السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وسلطنة عمان توقعان اتفاقيات للتعاون المشترك خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى مسقط. طهران تؤكد مواصلة التحقيقات لمعرفة ملابسات اغتيال العقيد صياد خدائي وتتوعد بالرد. استهداف تجمع لإصابات داعش واعتقال مجموعة من المسلحين في مناطق مختلفة بشمال وغرب العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية بدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تستغرق يوما واحدا. وأقيمت للرئيس رئيسي مراسم استقبال رسمية بحضور السلطان العماني وكبار مسؤولي البلاد. وقال رئيسي قبيل مغادرته طهران إن الزيارة تأتي في إطار تنمية العلاقات مع دول الجوار، واعتبر أن تعزيز العلاقات الثنائية بإمكانه أن يساهم في استتباب الأمن في المنطقة، مضيفا أن الزيارة ستشهد إبرام اتفاقية تعاون بين البلدين. وقد وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجالات النفط والغاز والنقل والدراسات والإذاعة والتلفزيون والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. وحول أهمية ودلالات زيارة رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عمان، نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
طبعا هذه الزيارة تحظى بأهمية كبيرة، خاصة في هذا التوقيت، هذا التوقيت التي تمر بها المنطقة وكذلك إيران الإسلامية. طبعا العديد من الملفات تم بحثها خلال هذه الزيارة، واللقاءات التي جرت بين السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع المسؤولين العمانيين، طبعا تم بحث العديد من الملفات، منها الملفات الإقليمية وكذلك الملفات الدولية والملفات التي تخص البلدين. وتوسع حسب ما أشار لي السيد أمير حسين أمير عبد الله يان وزير الخارجية الإيراني، أكد بأن تم بحث العديد من القضايا وتم التوصل إلى اتفاق جيدة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان. طبعا السيد إبراهيم رئيسي كما أشرتم في هذه الزيارة وبعد لقاءاته وبحضور وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية العماني وعدد من الوزراء، تم توقيع عدد من الاتفاقيات السياسية والثقافية والاقتصادية. هذه الزيارة تحظى بأهمية اقتصادية كبيرة أيضا بين البلدين. وطبعا السيد إبراهيم رئيسي حاليا يجري لقاء مع التجار العمانيين، ومن ثم سيذهب إلى السفارة الإيرانية في عمان ليلتقي بعدد من التجار الإيرانيين.
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اغتيال العقيد حسن صياد خدائي. وأكد العميد أبو الفضل شكارشي أن الاغتيال ليس ناجحا لأعداء الثورة الإسلامية بل هزيمة لهم، مضيفا أن أمريكا والكيان الإسرائيلي يقفان وراء العمليات الإرهابية في العالم. وأشار إلى أن عملية الاغتيال تعكس مزاعم أمريكا الكاذبة حول حقوق الإنسان، مضيفا إننا نحن ضحية الاغتيالات. أكد الجيش الإيراني امتلاك إيران المهارة والقدرة العالية في مجال صناعة المسيرات بشتى أنواعها، وقال مساعد القائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري إن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك مسيرات محلية الصنع مهمتها الاستطلاع والقتال والتحليق لساعات طويلة ولمسافات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وتمتاز أيضا بقدرتها على حمل الصواريخ وإدارة الحروب الإلكترونية. وأضاف أن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وباتت قادرة على تنفيذ العمليات في مختلف الظروف. أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي قيام أحد ألوياته باستضافة تجمع لفلول جماعة داعش الوهابية بمحافظة صلاح الدين. وحسب بيان للحشد فإن وحدة المدفعية قامت بمعالجة تجمع لفلول الجماعة الإرهابية بعد رصدهم في جزيرة العيث شرق صلاح الدين دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على 21 إرهابيا في نينوى والأنبار ومنطقة جبال حمرين وكركوك كانوا يعملون كمفارز أمنية ويقدمون دعم لوجستي لعصابات داعش، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. عقد رئيس منطقة كردستان العراق نجرفان برزان اجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية الكردية في محافظة السليمانية، بينهم الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين. وأكد برزان أن الهدف من الزيارة هو إزالة التوتر وتعزيز التضامن بين القادة الكرد. وحول الاجتماعات التي عقدها كبار القادة الكرد شمالي العراق نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نسمات حل الأزمة السياسية في العراق بدأت تتحرك من شمالي البلاد على إثر اجتماعات عقدها كبار القادة الكرد. رئيس منطقة كردستان العراق نجرفان برزاني زار محافظة السليمانية للقاء قادة التيارات الكردية بهدف الوصول لتفاهمات تنهي الخلافات المتشعبة في المنطقة، وأبرزها عدم الاتفاق على مرشح كردي موحد لمنصب رئيس الجمهورية. برزاني وفي إطار زيارته عقد اجتماعاً مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني استمر لأكثر من ساعة. حضره نائب رئيس منطقة كردستان العراق إضافة إلى أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني. برزاني التقى كذلك الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين في مقر الاتحاد في السليمانية، وأكد برزاني أن الهدف من زيارته هو تبديد التوتر وتعزيز التضامن بين القيادات السياسية الكردية. ودعا بهاء الدين للعب دور في عملية المصالحة بين مختلف الأطراف. وبالتوازي مع تحرك القادة الكرد نحو حل خلافاتهم والاتفاق على مرشح لمنصب رئيس البلاد، فإن بوادر انفراجة بدأت تلوح أيضا في العاصمة بغداد التي تعاني هي الأخرى من أزمة عدم اتفاق قادة المكون الشيعي على تسمية شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة، حيث كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي عن حصول تفاهمات مبدئية مع قوى سياسية مهمة، وقال إن هناك احتمالية للكشف عن مفاجأة سياسية خلال الأسبوع المقبل. سنيا كشف القيادي في تحالف عزم فارس الفارس عما أسماه توسع ساحة الرفض السني لرئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، ونقلت مواقع عراقية عن الفارس قوله إن ممارسات الحلبوسي ونهجه الإقصائي بالتعامل مع الخصوم تزعزع مكانته. يذكر أن القوى السياسية في العراق فشلت خلال قرابة 8 أشهر الماضية في الاتفاق والتوصل إلى إجماع بشأن رئاستي الجمهورية والوزراء، ما أثار مخاوف من وقوع البلاد في مطبات سياسية كبيرة من قبيل الفراغ الدستوري.
لقي 6 أشخاص مع مصرعهم وأصيب العشرات بجروح جراء انهيار مبنى متروبول الإداري والتجاري المؤلف من 10 طوابق في مدينة أبادان جنوب غربي إيران. وتسبب الانهيار المفاجئ للمبنى بإغلاق شارع أمير كبير وإلحاق أضرار بعدد من المركبات القريبة. وقال محافظ المدينة إن جميع الأجهزة المختصة تقوم بواجبها، مضيفا أن المبنى كان قيد الإنشاء وبسبب تواجده في منطقة سكنية صدرت أوامر بإخلاء المناطق المحيطة به، فيما أشارت دائرة الطوارئ في المدينة إلى إرسال عدد من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث. وللمزيد حول آخر المستجدات والتفاصيل حول انهيار مبنى في جنوب إيران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انهيار بمبنى متروبول يتواجد معي حول آخر الإحصاءات المتحدث باسم قسم الطوارئ في محافظة خوزستان السيد عارف شرهاني. أعرف هذا انظر أنه إيش أخاني دعا مريدر حضور الشمال مع ساعات
إنسانة. أريد أن أسألكم عن هذا الحادث وعدد الضحايا الذي وقعوا إثر هذه الحادث، وما هي الإجراءات التي اتخذتموها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة أبادان في شارع أميري قرب مبنى المتروبول المنهار. في الآن ما يقرب من 45 سيارة إسعاف موجودة هناك، وأكثر من 25 مسؤولا من مدينة أبادان حاضرون الآن قرب هذا المبنى، وهناك إجراءات اتخذت، وفي الحقيقة لقد نقل كثير من المصابين إلى مستشفيات عدة في مدينة أبادان وخرمشهر. المبنى كان في الحقيقة مبنى سكنيا وتجارية، وفيه كثير من المحلات التجارية والشقق السكنية، ونحن قد نقلنا المصابين إلى المستشفيات، وهناك البعض تحت الأنقاض لا نعرف عن عددهم، وعمليات رفع الأنقاض مستمرة. هناك بعض الجرحى ربما يتم نقلهم إلى مدن أخرى.
أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف في العراق أن آخر حصيلة لحالة الاختناق بسبب العواصف الترابية بلغت أكثر من 800 حالة في مستشفيات المحافظة، وغطت كتل ترابية العاصمة بغداد ومناطق أخرى وصولا إلى مدينة أربيل في الشمال، ما دفع بالسلطات إلى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والدوائر وإغلاق المطارات في ظاهرة تكررت أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين. أعلن مجلس النواب الليبي أن وجود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في ليبيا لن يحل الأزمة الليبية. وقال عضو المجلس محمد العباني أن ويليامز تتواجد في ليبيا عبر مجلس الأمن من أجل تنفيذ الأجندة الأمريكية وتحقيق مصالح واشنطن التي تختلف عن مصالح الشعب الليبي. وتابع أن الأزمة الليبية لن تجد حلها على أيدي بعثة الدعم أو المستشارة الأممية في ليبيا، مؤكدا أنها انتقلت من حل الأزمة إلى إدارة الأزمة، خاصة في ظل عملها دون رئيس ومحاولتها لفرض هيمنتها في الوقت الذي ليست هي رئيسة للبعثة. وأخيرا أعلنت موسكو إسقاط 3 طائرات من طراز سو 25 و13 مسيرة أوكرانية بما فيها طائرة من طراز البيرقدار. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 3 طائرات تابعة للسلاح الجوي الأوكراني في مناطق خيرسون وخاركوف، مضيفة أنه تم اعتراض صاروخين باليستيين في منطقة خيرسون. في الختام هذا تذكير بالعنوان. إيران وسلطنة عمان توقعان اتفاقيات للتعاون المشترك خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى مسقط. طهران تؤكد مواصلة التحقيقات لمعرفة ملابسات اغتيال العقيد حسن صياد خدئي وتتوعد بالرد. استهداف تجمع العصابة داعش واعتقال مجموعة من المسلحين في مناطق مختلفة بشمال وغرب العراق. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب إلى لقاء شبابي آخر من إذاعة طهران والبرنامج الشبابي دنيا الشباب، والحديث أو تكملة الحديث الذي بدأ البرنامج به في يوم السبت الماضي عن السؤال التالي: هل تتغير أخلاقنا مع الزمن؟ هناك من يقول الأخلاقيات تتغير، هناك من يقول الأخلاقيات ثابتة، المهم أنتم ماذا تقولون؟ أصدقائنا الشباب، الأخلاق شكل من أشكال الوعي الإنساني، وهي مجموعة من القيم والمبادئ تحرك الأشخاص والشعوب، وتشمل العدل، الحرية، المساواة وإلى غيرها من القيم الأخلاقية والإنسانية، وترتقي إلى درجة أن تصبح مرجعية ثقافية لتلك الشعوب وسندا قانونيا تستقي منه الدول، الأنظمة والقوانين. المجتمعات المتحضرة تولي عناية كبرى لتحصين مواطنيها من الأمراض، وتنفق الملايين على حملات التلقيح الطبية خوفا من انتشار الأوبئة والأمراض. ولا شك أن الأمراض العضوية خطيرة جدا، لكن أمراض الأخلاق وجراثيم الفساد أعظم خطرا وأشد، ولا يمكن مواجهتها إلا بالتحصين الأخلاقي وصيانة النشأ والشباب من تسرب هذه الجراثيم الأخلاقية إليهم، وخلع جذور الشرور منها وتزكيتهم من النيات والغايات السيئة التي إذا رسخت فيهم أو رسخت فيهم أدت إلى الانحرافات الأخلاقية إن عاجلا أو آجلة. السؤال المهم والأهم هو: هل القيم الأخلاقية تتغير مع تغير الزمن ومع تجديد الأحداث والظواهر، أم أن هناك ضوابط حياتية أخرى تتغير؟
الهارة والأثرة لمستمعين الكرام، طبعا الأخلاق مهم جدا في حياة الشباب وضروري أيضا، لأن حسن الأخلاق يبعث الطمأنينة في حياة الفرد وفي حياة المجتمع، والثبات على الأخلاق مطلوب لأن الأمور بخواتيمها، فبدون الاستقامة والثبات على الحق تفوت الثمرة ولا يصل المسلم إلى الغاية. وكلما انتشرت الأخلاق في هذه الآيات انتشر الخير والأمن والأمان الفردي والاجتماعي، وتنتشر أيضا الثقة المتبادلة والألفة والمحبة بين الناس. وكلما غابت الأخلاق عن هذه الآيات انتشر الشرور وزادت العداوة والبغضاء والنفور والتناهر من أجل المناسب ومن أجل المادة والشهوات. والشرور سبب التآسة والشغاء في حياة الفرد والجماعة. وجدير بالذكر أن كل إنسان ابن زمانه، يعني الأخلاق يظالم الأسرى، فنحن نرى الأخلاق عند البشرية يختلف من أسر إلى أسر. معكم علي من طهران.
نعم، شكرا جزيلا للأخ العزيز من جمهورية إيران الإسلامية على المشاركة. إن شاء الله مزيد من هذه المشاركات نتابعها ونستمع معا إليها في هذا البرنامج. لنتوقف عند رؤية ضيفة البرنامج الأستاذة زينب الشحوري الباحثة الاجتماعية، وهي تتحدث في المقابلة التي أجرته معها الزميلة أمينة سليماني.
أحبائي المستمعين، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي العزيزة الأستاذة زينب شحوري الباحثة الاجتماعية من بيروت. أستاذة، سؤالي لحضرتك هو: هل نحن نعيش في عصر تتغير فيه الأخلاق أو تتبدل؟ وما هو واقع تغيير الأخلاق في مجتمعاتنا الإسلامية؟
السلام عليكم عزيزتي، تحية لك ولجميع المستمعين والمشاهدين لهذا البرنامج المهم والمميز. أنا أقول لك عزيزتي، نعم، إن هذه الأخلاق التي هي ركن أساسي من أركان ديننا الإسلامي والذي دعا إليها رسولنا الكريم وقال: إني ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. نحن الآن للأسف في مجتمعاتنا الإسلامية واقع الأخلاق في مجتمعاتنا الإسلامية يتراجع بين أفراد مجتمعنا، في أسرنا، في جيلنا الصاعد، هذا الجيل الصاعد الذي يتأثر بالعديد من الظروف والأمور التي تحيط به، بدءا من وسائل التواصل الاجتماعي انتهاء إلى القنوات التلفزيونية والمسلسلات وغيرها. وهذا شيء يعني مؤثر جدا، يؤثر على التنشئة الاجتماعية لهذا الجيل الصاعد. نعم، الأخلاق في خطر اليوم، الأخلاق في خطر، وهذه الأخلاق ما لم يكن هناك مسؤولون في هذا المجتمع. وأنا أعتقد أن الوالدين أو أن الأسرة هي المسؤول الأول عن هذه الأخلاق، ومن ثم المجتمع والمدارس وغيرها هي مسؤولة عن ذلك. ولكن نحن نرى للأسف اليوم أننا كلما تطورنا تكنولوجيا وعلميا، كلما تراجعنا أخلاقيا، كلما أصبح لكل فرد منا هم له، يحب نفسه، لا يريد الخير لغيره، أصبح حياتنا وتعاملاتنا ومعاملاتنا عبارة عن شكليات، يهمها الشكليات فقط والمظاهر. وهذا شيء يعني مؤلم جدا. نحن نكاد نرى، يعني لا نكاد نرى إلا يعني فئة قليلة ما زالت تحافظ على مبادئها وقيمها الأخلاقية في زمن يعني مليء بالمفاسد، بالأمور المحرمة، بالأمور الغير شرعية. نعم، يعني صراحة نحن الآن نعيش هذا الواقع المرير، هذه على الأخلاق بما فيها منفعة لنا ولمجتمعنا جميعا، ولكي يكون الإسلام ولينعود إلى الإسلام الأصيل، هذا الإسلام الذي هو بني أساسا على الأخلاق، وهو عبارة عن جزئين، عبارة عن العبادات والمعاملات، والمعاملات هي الأساس في هذا الدين الكريم.
نعم، كانت معنا الأستاذة زينب شحوري الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا.
أشكر لكم استضافتي.
نعم، الشكر موصول للأستاذة زينب على هذه الملاحظات المهمة بطبيعة الحال. ونعود إلى حديثنا وتساؤلنا، هل تتغير أخلاقنا مع الزمن، أي مع تطور الزمن؟ وأشارت الأستاذة زينب إلى مسألة التطور التكنولوجي الذي يأتي بالتأخر الأخلاقي في كثير من الأحيان. حقيقة يجب أن نكون شفافين في هذا الموضوع، يعني نحن عادة نكون متأخرين عن ركب التطور التكنولوجي في المسائل الأخلاقية، يعني التكنولوجيا، التقنيات، مواقع التواصل الاجتماعي وما وفرته هذه المواقع والفضائيات وما إلى ذلك من مساحات كبيرة وسهلة الوصول إليها في التعبير عن الآراء، في تعريف الآخرين، وفي تعرفنا نحن أيضا على مختلف الأمور ومختلف التوجهات الفكرية. لكن في جانب آخر نحن نجد أن هناك تأخر و يعني ما يشبه هذا الكلام عن ركب التطور التكنولوجي، دائما نكون متأخرين عن هذا التطور. يعني التطور التكنولوجي يأتي ويفرض نفسه في واقعنا المعاش، في واقعنا الفردي، في واقعنا الأسري، وينتهي إلى الواقع المجتمعي، ومن ثم تظهر السلبيات لهذا التطور التكنولوجي إلى جانب الإيجابيات التي تأتي بها التطورات التكنولوجية والتقنية. لكن يصبح المجتمع مفاجئا أمام السلبيات التي تأتي بها تلك التطورات التكنولوجية، ومن ثم تبدأ الجهات ذات الشأن، ذات المسؤولية، بالتفكير المتأخر حقيقة لمواجهة تلك السلبيات التي في كثير من الأحيان أخذت مأخذها من الأفراد، من أفراد الأسر، من الشباب، وهكذا فرضت حتى تلك السلبيات وجودها على أفراد المجتمع. لذلك هذه الحقيقة يجب أن ننتبه إليها، بأننا عادة نكون متأخرين في القضايا الأخلاقية والقضايا الإنسانية عن التطور التكنولوجي. فإذا كان هناك التطور التكنولوجي يساير معه التطور الأخلاقي، يعني الحديث عن الأسس الأخلاقية التي يجب أن ننظر إليها وأن نلتزم بها عند تعاطينا وعند تعاملنا مع هذه التطورات التكنولوجية، لا نكون أو لا يكون المجتمع متفاجئا مع السلبيات التي تحدث إثر تلك التطورات، مثل الفضائيات وما إلى ذلك من مثلا مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. طيب، هذه نقطة مهمة كان بودي أن أطرحها، وأيضا أن نستمع إلى ملاحظاتكم ومشاركاتكم بخصوص هذا الموضوع، وأيضا عن طبيعة تعاملنا، عن طبيعة ردة فعلنا تجاه الأحداث الجديدة التي تشهدها المجتمعات مع تطور الزمن، مع تطور الإمكانيات والتكنولوجيا وما إلى ذلك. إذن أحبتي الأفاضل، هل تتغير أخلاقنا مع الزمن؟ هذا هو محور حديثنا.
وموضة شبابية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. الأخلاق حاجة فردية وجماعية يحتاجها الفرد والجماعة والدولة معا، وتشمل الأخلاق جميع مجالات السلوك والعمل والكلام، أو بمعنى أصح يحتاج الفرد والمجتمع والدولة إلى الأخلاق السلوكية العملية والكلامية، أسلوب التحدث والتحاور مع الآخرين. ومن شروط نجاح الأخلاق تطابق التعامل مع النطق، ولا فائدة من كلام طيب وجميل من دون فعل صادق. في هذا المعنى يحتاج المجتمع إلى شباب يمتلكون الأخلاق الكلامية والعملية، ويحتاج الشاب نفسه إلى هذا النوع من الأخلاق، وليس إلى الخلق الشكلي الظاهري الذي يخفي تحته أهدافاً وأفعالاً لا يتطابق ظاهرها مع باطنها، وأي اختلال في مظهر وباطن الأخلاق والأهداف سوف يفسد الإنسان بغض النظر عن كونه فرداً أو جماعة أو دولة. ولكن ما العلاقة بين الأخلاق والمعنويات؟ للإجابة نقول: الإنسان الخلوق والجماعة والدولة التي تتحلى بالأخلاق تتحلى في نفس الوقت بمعنويات عالية، فهنالك ارتباط وثيق بين معنويات الإنسان وأخلاقه. لذلك غالبا ما نلاحظ اهتزاز شخصية الكذاب أو الإنسان الذي يقول شيئا ويعني سواه ويعد بشيء ولا يفي به، ولا يمكن أن يكون المخادع والكاذب خلوقا، كما أنه يفتقد للقوة المعنوية التي تجعل شخصيته مستقرة. وقد يظهر المخادع أحياناً رابط الجأش، إلا أنه سرعان ما يتهاوى مع أول صفعة. الشاب النموذجي هو الذي يجمع بين الاثنين، فهو يمتلك الأخلاق ويتحلى بمعنويات عالية في نفس الوقت. وكما ذكرنا آنفاً، المعني بامتلاك الشباب للأخلاق ليس حسن اللفظ وحده ولا حسن المظهر فحسب، وإنما يجب أن يقترن ذلك بجودة التعامل الفعلي. والسؤال هنا: كيف يمكن بناء شباب من هذا النوع؟ وقبل ذلك، لماذا يحتاج المجتمع والدولة إلى الشباب الذين يجمعون بين الأخلاق اللفظية والعملية؟ لا تحتاج الإجابة عن الشق الثاني من السؤال إلى عناء كبير، فالمجتمع الذي لا يستند إلى قاعدة شبابية قوية أخلاقياً ومعنوياً يبقى يعاني من الضعف والهشاشة. ومتى كان البناء الشبابي ناجحاً أخلاقياً يصبح المجتمع متآزراً متماسكاً متعاوناً صلباً.
نعم، شكرا لعلياء صالح على تقديم هذه الفقرة من فقرات برنامج دنيا الشباب. هل تتغير أخلاقنا مع الزمن؟ هذا هو موضوع حديثنا. طبعا عندما نتحدث عن الأخلاق في المجتمع، ولا سيما عندما نركز على شريحة مهمة من شرائح المجتمع، شريحة الشباب، وهل تتغير الأخلاقيات والسلوكيات لدى هذا الجيل عن الجيل السابق، أساليب أيضا نشر الأخلاق أيضا من المواضيع المهمة التي ينبغي الوقوف عندها في تناول موضوع تغيير الأخلاق. أساسا هل نحن نوافق، هل أن الأخلاقيات تتغير أو أن السلوكيات تتغير أو أن القيم هي قيم ثابتة، ولكن مصاديق تلك القيم، مصاديق التزام بتلك القيم ربما تختلف اختلافا مع التطورات الطارئة على المجتمع. مثلا في زمن من الأزمنة، إذا كان الدعوة إلى الأخلاق، مثل في الحديث عن أساليب نشر الأخلاق، إذا كان الوعظ والمنابر فقط الوسيلة الوحيدة من أجل نشر المواعظ الأخلاقية، ففي المجتمع المتطور يجب أن تتغير هذه الأساليب وتكون حديثة مع حداثة التطورات التي تشهدها المجتمع. هذا أيضا من المواضيع التي يمكن بحثها، ولكن نحن نتوقف عندها فقط من خلال إشارات سريعة وعابرة إلى هذه المسائل اللي هي جدا يعني مسائل مهمة، خاصة بالنسبة للمسؤولين الثقافيين الذين يعملون على تثقيف المجتمع في مختلف المراكز والمؤسسات التثقيفية، مراكز التعليم العالي والمدارس وما إلى ذلك، لكي تتحمل مسؤوليتها في التربية الأخلاقية وتحديث أساليب يعني الدعوة إلى الالتزام بالأخلاق المبنية على القيم.
بما أن الأخلاق الحسنة هي خصال نفسية وهي ثابتة لا يمكن أن تتغير تبعا لتغير الظروف والعوامل المحيطة بالإنسان، لكن الأفعال الخلقية قد تختلف بما أنها سلوكيات وتطبيقات لتلك القواعد، قد تمر بها ظروف استثنائية. لذلك يمكن القول بنسبية الأفعال كونها سلوكيات، وهكذا يمكن التوفيق بين حاجة الإنسان المتغيرة والمتجددة وبين الأخلاق والضوابط الثابتة التي يجب أن نعرفها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ العزيز على هذه المشاركة. طبعا هناك مشاركة من الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، تكتب لنا بعد التحية والسلام، تقول: طبعا الأخلاق هي هوية المسلم، وصى بها ديننا الحنيف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. التربية الأسرية لها الدور الفعال في تربية الفرد، والأخلاق الدينية لا يغيرها الزمن، والأخلاق هي العفة، المحبة، الاحترام، المودة بين الأفراد، وأخلاق الشباب تعكس تربية الأسرة للشباب. إن التطور والتقنية لا تغير أخلاق الفرد إذا كان متربي تربية صالحة، وللأسف نشاهد بعض الشباب قد تأثر بتغير الزمن والمظاهر. لكي يكون الشاب ذات أخلاق أو ذا أخلاق صالحة يرجع إلى دور الأسرة وتربيتها. نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم علي الحسيني. هذه المصادق التي ذكرتها الأخت الفاضلة أم علي بالنسبة لي مسألة العفة، مسألة المحبة، الاحترام، المودة بين أفراد الأسرة وأيضا بين أفراد المجتمع، هذه المصادق يعني هي مصادق كانت منذ قديم الزمان ولحد الآن، لكن اليوم إذا أردنا أن نبحث عن مصادق العفة ممكن أن يعني نحصل على مصادق جديدة من مسألة العفة والمحبة مثلا والاحترام. يعني مثلا نأتي إلى الالتزام بالعفة في مواقع التواصل الاجتماعي، كم من المهم أن يعني أن نهتم وأن نتناول هذا الموضوع، العفة في مواقع التواصل الاجتماعي، هل هناك مساحة لمراعاة العفة؟ ما هي الموارد التي تخدش العفة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ المحبة، اليوم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لإبراز المحبة إلى الأصدقاء، إلى الأرحام، إلى الأب، إلى الأم، إلى الزوجة، إلى الأحبة، وأيضا مسألة الاحترام وفقدان الاحترام، يعني الحالة السلبية لفقدان الأخلاق الطيبة والإسلامية والإنسانية، حالات المودة، أن هذه المواقع ممكن أن تتحول إلى وسيلة للتعبير عن الود والحب والاحترام بين أفراد المجتمع، وأيضا من الناحية الثانية ممكن أن تتحول هذه المواقع إلى العداء، إلى الأحقاد، إلى وسيلة لبث الأحقاد، إلى وسيلة لتشويه الصور، إلى نشر الرذيلة وما إلى ذلك، وأنتم أعرف بهذه المصادق التي جاء بها زماننا الحديث ويأتي بها كل يوم بشيء جديد منه. طيب مستمعينا مستمعاتنا ابقوا معنا لكي ننتقل إلى ضيفة لقائنا الأستاذة سندس الأسعد الباحثة الاجتماعية، انضمت إلينا عبر الهاتف. تحية طيبة لك الأستاذة، شكرا لإتاحة الفرصة. بارك الله فيكم وشكرا لكم مرة أخرى لانضمامكم للبرنامج. بداية وبشكل عام، كيف تنظرين إلى علاقة التطور الذي يشهده الزمن المعاصر سواء في مختلف المجالات العلمية والمجالات التكنولوجية ومجالات التواصل بين أفراد المجتمع وبين أفراد المجتمعات بشكل عام، بين هذا البعد وبين البعد الأخلاقي، وهل تتغير أخلاقنا مع هذه التطورات؟ رؤيتك في هذا المجال؟
نعم بالطبع، نحن نعيش اليوم حالة من التطور المتسارع، وهذا التطور يتطلب يعني تلقائيا تبدل للعادات، للتقاليد، لأساليب التعامل بين الناس، ولكن بالطبع تبقى الأخلاق هي ركيزة هذا التعامل، وهي المحرك الأساس لطريقة التفاعل بين الناس، سواء في داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة أو المتميزة. طبعا لكل مجتمع طريقته بالتفكير، طريقته برؤية الأمور، ونحن نعرف هذا التركيز الإسلامي على مسألة الأخلاق. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة جعلوا من الأخلاق هو الركيزة الأساسية لتحديد إيمان المؤمن. يعني نحن حينما نتحدث عن إنسان لا ننظر لا إلى أصله، لا إلى فصله، لا إلى مكانته العلمية، لا إلى مكانته الوظيفية، بل ننظر إلى أخلاقه، لأنه كما قال الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلما كان الإنسان حسن الخلق كان هذا المجتمع يعيش في حالة من التفاعل الإيجابي. ونحن نعرف بأن الحديث عن الرسول هو جاء الرسول جاء ليتم مكارم الأخلاق. لأنه نحن نعرف أنه بسائر كل مجتمع، بكل مرحلة زمنية، كل مرحلة تاريخية، كان هناك مجموعة من القيم الأخلاقية. هذه المجموعة الأخلاقية كانت موجودة وهي حسنة وهي جيدة، ولكن كما ذكرت في بداية الحديث أنه مع التطور الذي يشهده مجتمعاتنا بطبيعة الحال لابد من قيم جديدة أن تطرأ على هذا المجتمع، لكنها بالطبع لا تلغي القيم القديمة. فنحن نعرف أنه قبل الإسلام كان هناك عادات حديدة، ومنها مثلا حسن الجوار، صلة الأرحام، إغاثة الملهوف، الكرم، الشجاعة، الشهامة، الغيرة، حفظ العهود، مساعدة الفقير، أداء الأمانة. والرسول طبعا بطبيعة الحال عرف بأداء الأمانة وبالصدق. كل هذه القيم كانت بالطبع موجودة، ونحن نعرف كما أيضا الآية التي تؤكد على أنه ضرورة الاستفادة مما سبق: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. بالطبع نستفيد مما سبق، كل هذه القيم الأخلاقية الموجودة، ولكن نبني نحن يعني نتفاعل مع كل ما يطرأ على مجتمعنا بالطبع، مع الحفاظ على الخصوصية الإسلامية الإيمانية العقائدية لكل مجتمع. يعني بطبيعة الحال نحن يجب أن نتصدى للمنظومات الأخلاقية الغير سليمة، والتي لا تتناسب مع مجتمعاتنا، والتي نحن نعرف بأننا نعيش حالة من الحرب النايمة وحالة من الحرب الثقافية.
هذه النقطة أستاذة سندس، إذا تسمحين سأعود إلى هذه النقطة، لكن في إشاراتكم إلى الحديث النبوي الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مسألة إتمام عملية مكارم الأخلاق، هذه العملية التي جاءت بها الأنبياء كلهم، جاءوا لكي يعني يؤسسوا للأخلاق. سؤالي بالتحديد عن يعني هذه المفردة إتمام الأخلاق، يعني هل هناك كان نقص حتى جاء النبي ليتم هذا النقص ويحوله إلى كمال، أم أن هناك المقصود من إتمام المكارم الأخلاق أنه الشكل الجديد الذي يحتاج إليه تجسيد الأخلاق الحسنة في المجتمع، جاء ليعرف الناس، ليعرف الأمة والمجتمع البشري إلى تطبيقات حديثة التي تمليها ظروف الزمن.
هذا هو الأصل، لأن الإسلام هو دين، يعني كل كما ذكرنا كل الرسالات السماوية السابقة حثت على الأخلاق، أكدت على الأخلاق، ولكن الإسلام جاء جامعا لهذه القيم، جاء ليؤكد بأن المجتمعات بطبيعة الحال هي في حركة، كما ذكرت، هي حركة دائمة وحركة متطورة، ودائما هناك يعني هناك أشياء جديدة تتطلب تفاعلا، يعني طبعا هذا التفاعل يجب أن يرتكز على قيم أخلاقية ثابتة. طبعا هذه القيم لا تتبدل، مثل معروف الحديث حرام محمد حرام ليوم القيامة، حلال محمد حلال ليوم القيامة، هذه الأمور لا خلاف فيها، ولكن يجب أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لإتمام هذه المكارم الأخلاق، لأنه جاء خرج ليجعل من هؤلاء الناس ليجعلهم أكرم أمة، وليهديهم إلى سبل الكمال، إلى سبل كيف يكونون الأمة التي تتغنى بأخلاقها وبما تخرجه للبشرية وبما تنجزه للبشرية، وليس بما كان يؤججه، بما كان يكرسه، تكرسه العقلية القبلية من عصبيات ومن من أخلاق، من عادات غير حميدة. لهذا نحن نتحدث أنه الرسول جاء ليتمم هذه المكارم الأخلاق، وليؤكد بأنه أساس الإيمان هو التقوى والأخلاق الحميدة، وجاء ليصح مسار هؤلاء. وهون لابد من أنه أن أذكر بموضوع المرأة وموضوع النساء، كيف جاء الإسلام ليؤكد على أهمية التعامل مع النساء بأخلاق، بتكوين منظومة أخلاقية مميزة للتعامل مع في وقت كان هؤلاء النساء يؤدون ويعملون معاملة كأنهن عار وكأنهن صحيح. لا يحق لهن
حتى مسألة وأد البنات أيضا
بالضبط، هذه بالفعل يعني جاء الإسلام ليكرس حقوق الإنسان. نحن نجد اليوم المجتمعات الغربية تتحدث عن حقوق الإنسان، هم لا يعرفون بأن هذا الأمر كرسه الإسلام أساسا، هذه المنظومة الأخلاقية التي تحفظ حق كل إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم. الإنسان هو دين إنساني، هو دين يكرس القيم الأخلاقية التي تحفظ كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان.
نعم، طبعا الغرب عندما يرفع شعار يعني يخص الدفاع عن حقوق الإنسان، عندما يكون هذا الشعار خدمة لمصالحه، ولكن في كثير من الأحيان نجد أن الغرب حتى يتعامل بازدواجية فاضحة وواضحة مع هذه القيم والمعايير. اسمحي لي الأستاذة سندس أقرأ مشاركة الأخوة معالي من البحرين، كتبت لنا تقول: الأخلاق لا تتغير، الإنسان هو من يتغير حين يتفاعل مع مجتمع غير سوي. أنا أشكر الأخت أم علي، من مشاركتها أريد أن أستلهم هذا الموضوع، أنه عندما يتفاعل الإنسان مع مجتمع غير سوي، وأستعير هذا المفهوم وأربطه مع ما تفضلت به من موضوع التصدي للمنظومات غير الأخلاقية، وهذه طبعا مهمة، ولربما شريحة الشباب هي الشريحة الأكبر يعني مواجهة مع هذه المنظومات غير الأخلاقية، باعتبار مواقع التواصل، باعتبار الإنترنت والفضائيات وما إلى ذلك. هل تعتقدين الأستاذة سندس بأن هناك تأخر للمنظومة الأخلاقية الدينية في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية عن ركب التطور التكنولوجي؟ يعني التطور التكنولوجي يأتي ويفرض نفسه على واقع الأسر وعلى واقع الشباب، ومن بعد ذلك تنتبه المنظومة الأخلاقية في مجتمعاتنا وتريد أن تقدم بعض الحلول للمشاكل التي يعني حدثت في المجتمع وأصبحت ظاهرة مع شديد الأسف في المجتمعات. نعم أستاذة.
نعم، بطبيعة الحال كما ذكرت أنه الغرب يعيش حالة من ازدواجية المعايير، ونحن نعرف الحالة التي يعيشها الغرب، هذه الكارثة التي يعيشها الآن تعيشها هذه المجتمعات بسبب الحرية المطلقة الشخصية التي أطلقت العنان للتنافس الشرس والتنافس غير الأخلاقي بين أبناء هذه المجتمعات. ونحن حين نتحدث عن مجتمعاتنا بالضبط، بالطبع أساس العودة، أساس نجاح أي مجتمع هو العودة إلى الإسلام المحمدي الأصلي، ولكن للأسف نحن نقلد الغرب تقليد أعمى، نحن نقلد الغرب بالأشياء التي لا تفيد مجتمعنا. يعني لو كان هذا التقليد بتقليد ما هي الأمور يعني التطور العلمي، تطور هذه الأمور، بدنا نشغل بالعصبيات الضيقة وبالأمور بثقافة الاستهلاك وبكل هذه الثقافات التي تؤدي إلى تراجع مجتمعاتنا، لكانت مجتمعاتنا بألف خير. ولكن للأسف البعض يوغل في أعمال الغرب. نحن لدينا منظومة أخلاقية تؤسس لحياة ناجحة، لحياة متطورة، لحياة تحفظ الإنسان، تؤمن له سعادته في الدنيا وفي الآخرة، ولكن لابد من دائما من كما قلت من أن نحافظ على المعايير القيمية. يعني أن لا يكون أساس عيشنا هو التنافس أو الكسب الغير الشرعي وكسب الغير أخلاقي، يكون دائما هذا كما قلت التوغل في الحياة المادية التي تجهد الإنسان وتحوله إلى آلة وتحوله إلى 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 يعني شيء لا قيمة له. نحن نعرف الآن بالغرب رغم التطور رغم كل شيء نسبة الانتحار مرتفعة، الأمراض الجنسية، ونحن الآن يعني العالم مهدد بالفيروس بجذر القردة المنتشر. كل هذه بسبب هذه الحرية المطلقة التي سببت تعاسة للإنسان. فالأصل هو العودة إلى الإسلام، العودة إلى روح الدين، إلى روح يعني الحفاظ، السعي لتحقيق الكمال الإنساني. وبالطبع هذا الكمال لا يتحقق إلا إذا كان الحق الآخر والتكافل مع الآخر، ودائما التفكير بالمجتمع ككل وتحمل مسؤولية الإنسان، يتحمل مسؤوليته تجاه مجتمعه، وليس أن يكون همه الوحيد هو شخصه وأن يعيش حالة من الغوغائية أو حالة من الأنانية والحرية الفردية الشخصية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذة سندس الأسعد، شكرا لإتاحة هذه الفرصة وبارك الله فيكم، شكرا لكم.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا بكم إلى هذه المادة، وفيها نمر على بعض الملاحظات الأخلاقية المساعدة في علو الهمة الأخلاقية لدى الإنسان. ومنها من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ولقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بترك الإنسان ما لا يعنيه. صاحب الأخيار تأمن الأشرار. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مرغبا في الجليس الصالح: جليس الخير غيمة. وقال محذرا من صحبة الأحمق: صحبة الأحمق نقصان في الدنيا وحسرة في الآخرة. يضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام معيارا في الحكم على أقوال الناس وقبولها بقوله: لا تنظر إلى من قال، وانظر إلى ما قال. وذلك إذا سمع الإنسان مقالة فلا ينظر إلى حال قائلها، ولكن ينظر إلى كثرة طائلها، فرب جاهل يقول خيرا ورب فاضل يقول شرا. خير الناس من ينفع الناس، وقد وضع هذا المعيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله: خير الناس أنفعهم للناس. ومن جانب الأخلاق الحسنة وحسن معاملته لإخوانه، قال لبعضهم: يا أبا فلان، إذا كانت لك إلي حاجة فلا تكلمني فيها، ولكن اكتبها إلي في رقعة ثم ارفعها إلي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، مرة أخرى نشكر الزميلة علياء على هذه الفقرة. وعندما حقيقة نرجع إلى مصادرنا الدينية، إلى القرآن الكريم، إلى أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، نجد الاهتمام الكثير بمسألة الأخلاق، لكن نعرف بأن الأخلاق والسلوكيات الأخلاقية هي تتجدد مع تجدد الحياة بظروفها، بإمكانياتها، بتطوراتها. لذلك الأخلاق يعني كما يقول الشاعر أحمد الشوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد عن مسألة أو على مسألة حسن الخلق، يقول: حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. وطبعا إذا كانت الأخلاق مهمة في كل عصر ولكل مجتمع بشري، فإنها في هذا العصر، في عصرنا الحاضر ولمجتمعاتنا الإسلامية، أشد إلحاحا لعدة أسباب يمكن استعراضها على النحو التالي. أولا، قوة الحالة الذاتية الأدارية عند الإنسان، يعني شعور الإنسان بذاته واهتمامه بنفسه وتمحوره حول مصالحه الشخصية في كثير من الأحيان والحالات يكون على حساب الالتزام بالأخلاق، وهي في هذا العصر كما نعرف أقوى من أي عصر مضى. مسألة قوة النزعة المادية في حياتنا، أيضا مسألة تغول التوجهات المناوئة للفضائل الأخلاقية وما أكثرها في هذا العصر، بل كما نعرف أن هناك مؤسسات ضخمة، شركات دولية عالمية ومصالح مرتبطة بهذه الجهات تربح وترسمل، تستثمر وتثري من خلال الدعوة إلى الفساد الأخلاقي. وهذا حقيقة ما نلحظه كما أشرنا في عدة من الظواهر، مثلا المواقع الإلكترونية الإباحية والإجرامية. يعني هناك أحبتي أصدقائنا الشباب، هناك بعض الإحصائيات تشير إلى أن هناك أكثر من 140 ألف موقع إباحي فقط باللغة العربية، يعني مشكلة ويجب أن ننتبه إليها. مع ازدياد أعداد مرتادي المواقع الإلكترونية بشكل عام، يزداد عدد المتأثرين أيضا بهذه المواقع. القنوات والمحطات الفضائية أيضا من المصادق الأخرى التي تسعى لانتشار هذه الظواهر الغير الأخلاقية. ما تحتوي هذه القنوات من برامج وأفلام تشجع على العدوان، تشجع على الخيانة الزوجية ومختلف أنواع الانحرافات الأخلاقية والسلوكية. مسألة مافيات المخدرات أيضا، هذه القوى التي تكون مناوئة للأخلاق الحسنة، للفضائل الأخلاقية، تعمل بكل جهد وبكل قوة، ونجد أنها تغولت في حياة البشر، دخلت بوسائلها المتعددة إلى مجتمعاتنا المحافظة، مما يستدعي ضرورة التحرك الجاد لمواجهتها. طبعا ما هو المطلوب من الجهات الدينية؟ ما هو الحل؟ ما هو المطلوب من المراكز الثقافية؟ هذا هو حقيقة يحتاج إلى تخصيص مجال آخر للحديث عن الواجب. لكن هل أننا يجب أن نواكب في تطوير أخلاقياتنا، في تطوير المصادق الأخلاقية لمواجهة الحالات ولمواجهة النتائج التي تنعكس إثر هذه التطورات التي أشرنا إلى بعض منها، نعم هذا واجب وينبغي أن نعود إلينا كشباب، كمجتمعات شبابية، كمجاميع شبابية، وندرس دورنا ونهتم بهذا الموضوع المهم جدا. شكرا لطيب تواصلكم أصدقائنا الشباب ولمرافقتكم ومشاركاتكم وأراكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.